الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مستمعينا الكرام، محمد بن علي بن وهب المنفلوطي القوصي المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد، ولد بناحية ينبع على البحر الأحمر عام 625 للهجرة. نشأ بقوص بمصر، جمع بين العلم والدين والزهد والتفسير والحديث والنحو واللغة، درس في بلدته قوص وتولى قضاءها، وتوفي عام 702 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية، جاء في إحداها: شرف المصطفى رفيع عماده، ليس يحصى بكثرة تعداده. شرف المصطفى رفيع عماده، ليس يحصى بكثرة تعداده. لاح للمهتدين منه سراج، بيد الله قدحه وزناده. بعثه بعث كل خير، وميلاد الهدى والتقى لنا ميلاده. فالمعالي لذاته، وعلوم الغيب لذاته، ومنها مداده. بهرت كل من رآها كمالا، وأقرت بفضلها أضداده. كثرت معجزات أحمد حتى صار خرق العادات فيها اعتياده. وبه قد تدارك الله أهل الأرض لما طغى عليها عباده، فأتاهم نور مبين ودين واضح حقه جلي سداده. في الفضائل والحكم. من كلام كولتون الكاتب الأمريكي في الباطل: الباطل كالشبح يختفي في الظلام الدامس. قال إسحاق الموصلي في البخل: أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. فإني رأيت البخيل يزرى بأهله، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. في الأمثال. مثل عربي: الخطأ زاد العجول. مثل إسباني: الحذر لا الجبن هو سلاحك في الحياة. ومسك الختام مثل صيني: الإنسان في وحدته نصف إنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 11 من شوال المعظم من العام 3 قبل الهجرة النبوية الشريفة، سافر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الطائف قرب مكة المكرمة لدعوة أهلها للإسلام، وجاءت سفرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب أكبر حماة المسلمين في مكة وتصعيد قريش من إذاءتها للمسلمين. وفي الطائف تعمد كبار قبيلة ثقيف على تحريض الناس على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومهاجمته، ما تسبب بإصابته بجروح. في 21 من شهر فروردين عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من نيسان أبريل عام 1999 ميلادي، استشهد القائد الإيراني الفريق الأول علي صياد الشيرازي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وأحد كبار القادة العسكريين في إيران، وذلك على يد العملاء من عصابة المنافقين الإرهابية أمام منزله في العاصمة طهران. ولد الفريق الشيرازي عام 1944 في إحدى قرى محافظة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه لدراسته الثانوية التحق بكلية الضباط في طهران وتخرج منها عام 1967، وكان من المعارضين لنظام الشاه المقبور، مما عرضه للاعتقال على يد ذلك النظام وأودع السجن أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة، عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائدا للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في مقدمة القوات الإيرانية خلال عمليات ثامن الأئمة وفتح المبين وبيت المقدس الظافرة، والعمليات التي قررت مصير الحرب وحسمت النتيجة لصالح القوات الإيرانية بانتصارها على قوات نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام. وأخيراً، وفي 21 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للعاشر من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي، قصفت طائرات نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام مدينة مريوان بغرب إيران وإحدى القرى القريبة منها بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام على الجمهورية الإسلامية. استشهد وأصيب جراء ذلك القصف الوحشي المئات من أهالي المنطقة. وتزامنا مع ذلك الهجوم الصدامي، قامت القوات نظام البعثي الملحد في ذلك اليوم بقصف مدينة الفاو بجنوب شرق العراق بالقنابل الكيماوية. يذكر أن نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام قام خلال العام الأخير من حربه المفروضة باستخدام القنابل الكيماوية عشرات المرات ضد المدن الإيرانية والعراقية، واستشهد وأصيب الآلاف جراء تلك الهجمات الشرسة للتغطية على هزائمه التي مني بها على يد القوات الإيرانية. يذكر أن الأوساط الدولية والدول الغربية التزمت الصمت إزاء تلك الهجمات، والأنكى من ذلك قامت بعض الدول الغربية بتزويد نظام الدكتاتور العميل صدام بأحدث أنواع الأسلحة الكيماوية والجرثومية في تلك الفترة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
نعم يا أصدقاء، وإحدى هذه النعم وجود جدتنا في حياتنا،
لذلك تعالوا اليوم نشكر الله على هذه النعمة، فهي نبع من حنان يساوي حنان الأم وأحيانا يكون أكثر.
وأما يا أصدقائنا، من رحلت جدته عن هذه الدنيا هي فرصة ليرفع يديه الصغيرتين بالدعاء لله عز وجل بأن يرحمها ويسكنها الجنة ويقرأ لها الفاتحة.
أعزائنا وأحبتنا، لابد أنكم تفرحون للقصة التي تسمعونها من أهلكم قبل النوم، ولكن قصة الجدة لا يساويها شيء.
الله الله، نعم يا حنان، أكيد هذا أكيد هذا الشيء موجود، فهي أجمل لأنها تحكي بمحبة أكبر يا أصدقاء.
نعم، والجدة يا جنان ويا أصدقائنا ليست فقط تقرأ الحكايات والقصص لنا، بل لها دور عظيم في حياتنا أيضا.
نعم يا أصدقائنا، اليوم سنتعرف على دور جداتنا في الحياة أكثر وأكثر إن شاء الله.
تابعونا. إن شاء الله تابعونا وشاركونا أيضا.
أحبتنا، قصة اليوم التي تعودنا أن نبدأها معكم ستكون قصة جميلة وممتعة،
وإن شاء الله سوف تعجبكم وتنال رضاكم
إن شاء الله يا رب. أحبتنا، قصتنا باختصار تخص موضوعا مهما ومشوقا جدا. برأيك يا حنان، هل عرف الأصدقاء ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم؟
أنا عرفت ذلك يا جنان، ولكن لا أدري هل أصدقاؤنا عرفوا ذلك؟
أكيد عرفوا، أكيد مع المقدمة التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن ماذا؟ عن أي موضوع؟
عن موضوع الأجداد والجدات.
نعم يا أصدقاء، لذلك نقصد طبعا بهذا الموضوع الخبرات التي يمتلكها أجدادنا وجداتنا.
فأجدادنا وجداتنا يمتلكون تجارب عديدة وكثيرة في الحياة وخبرات طويلة طويلة جدا جدا جدا.
نعم يا أصدقائنا، إذن يجب علينا أن نتعلم منهما ونستفيد منهما إن شاء الله.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك أب شديد عصبي كثيرا، لا يقبل بالنصيحة ولا يقبل أن ينتقده أحد. كان يعيش مع أمه العجوز وابنه عيسى وابنته مريم. ذات يوم غضب الأب غضبا شديدا وقرر أن يضع أمه العجوز في دار العجزة، لأن وضعه المادي كان ضعيفا وكان غير قادر على دفع مصاريف أمه المريضة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو دار العجزة؟ إنه دار يشبه دار الأيتام، يعيش فيه القاصرون عن العمل والقاصرون عن توفير لقمة العيش لهم. يعني باختصار أصدقائنا الحلوين في دار العجزة يعيش العاطلون عن العمل وكبار السن. تعالوا معنا لنرى ما جرى لهذه الجدة.
نعم، سوف أضعك في دار العجزة.
لا يا بابا،
لا تحاولي أن تصرفيني. يا أمه يا أمه، لا أستطيع دفع التكاليف، فالأدوية غالية جدا، ثم إنك مريضة وغير قادرة على مساعدة الأطفال.
ستمر الأزمة
يا حبيبتي يا أمي، الأفضل أن تذهبي إلى هناك فستتم الرعاية بك جيدا يا أمي.
ستتحسن حالتي يا ولدي.
أرجوك يا بابا، أرجوك يا أبي، لا تعامل جدتي بهذه الطريقة، فأنا أحب أن تبقى هنا معنا في البيت.
دعني يا ولدي، دعني أبقى
يا أبي. أرجوك لا تضع جدتي في دار العجزة، فنحن نحبها، نحبها كثيرا.
لا أحد يتدخل، ابتعدوا عني يا أولاد، لقد تعبت يا أولاد.
أرجوك يا أبي، أرجوك،
قلت لكما لا أحد يتكلم،
بجانب الأولاد،
ابتعدوا عني، ابتعدوا.
أرجوك يا بابا لا تضعها في دار العجزة، نحن نريد أن تبقى معنا.
يا أبي أتوسل إليك، لا
يا أولادي، يا أولادي، أنا أيضا لا أحب أن أضعها في دار العجزة، لكن لا أستطيع، قلت لكما لا أستطيع، لقد قررت وانتهى الأمر.
يا إلهي،
ماذا أفعل يا أولاد؟
وفعلا يا أصدقائنا، قرر الأب أن يضع أمه في دار العجزة لأنه كان فقيرا ولم يستطع دفع تكاليف أمه وأولاده. وفي اليوم التالي يا أصدقائنا، أخذ أمه إلى دار العجزة وعاد لوحده إلى البيت.
هل وضعت جدتي في دار العجزة يا أبي؟
أين جدتي؟
وضعتها في دار العجزة يا أولاد.
لماذا؟
ولا أريد أن أسمع أي شيء بعد ذلك، مفهوم؟
ولكن يا أبي،
قلت لك لا كلام في الموضوع. هيا هيا اذهبا إلى غرفكم.
أرجوك يا أبي،
هيا هيا اذهبا، هيا اذهبا بسرعة.
أرجوك. ما بك يا عيسى؟ ماذا بك؟
لا أعرف يا مريم، جسمي يؤلمني.
يا إلهي، ليت جدتي كانت هنا، كانت تساعدني. الآن ماذا أفعل؟
هيا بسرعة يا مريم، هيا بسرعة يا مريم.
حسنا حسنا، يجب أن أقول لأبي انتظر قليلا، لا تتحرك، سوف أعود بسرعة. أبي يا أبي يا أبي، أين أنت يا أبي؟
ماذا تريدين يا مريم؟
يا أبي، انهض انهض أرجوك.
ماذا حدث يا مريم؟ ماذا بك؟ ها؟
تعال إلى هنا، تعال بسرعة، فأخي عيسى مريض. تعال بسرعة، فأخي عيسى مريض.
عيسى مريض؟
نعم.
هل تعرفين كم الساعة الآن يا مريم؟
لا أعرف يا أبي، ولكن عيسى مريض فجسمه يؤلمه ويئن من الألم.
الساعة الآن 3 صباحا يا مريم.
أرجوك يا أبي، أرجوك تعال معي بسرعة.
حاضر حاضر، سوف آتي معك، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل والساعة الآن 3 صباحا؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف، ولكن عيسى يتألم.
حسنا قل لي، قل لي ماذا بك يا بني، بماذا تشعر؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف،
إنه يئن من الألم.
أرجوك يا أبي، خذني إلى الطبيب، جسمي يؤلمني.
هيا هيا بسرعة يا أبي، هيا أرجوك.
يا بنيتي، الوقت الآن منتصف الليل، يجب أن تصبر يا عيسى حتى يطلع الفجر.
الفجر؟ ولكنه مريض، لا يتحمل.
أنا متعب وأريد أن أنام، قلت عند الفجر سوف أخذه إلى الطبيب.
يا إلهي، ليت جدتي جدتي كانت هنا. إنها تعرف التداوي بالأعشاب. يا إلهي.
وهكذا يا أصدقائنا اضطر عيسى أن يصبر حتى يطلع الفجر. بعد ذلك أخذه أبوه إلى الطبيب، ولما فحصه الطبيب تبين أنه قد تعرض إلى برد شديد في جسده. بعد يومين أو ثلاثة أيام تحسنت حاله وعاد نشاطه إليه.
وذات مرة يا أصدقاء، وبعد أن دخلت مريم إلى البيت، وجدت فجأة أباها هو الآخر ملقا على السرير لا يعرف ماذا يفعل. سألته وقالت له:
ها؟ يا أبي، ماذا بك؟ ماذا أصابك يا أبي؟
لا أعرف يا مريم يا بنيتي، أشعر بوجع شديد في جسدي، لا أقوى على النهوض، لا أقوى على الكلام، أيضا أشعر بتعب شديد.
حقا ما تقوله يا أبي؟
أرجوك استدعي لي الطبيب يا مريم.
يا إلهي،
اتصلي به فورا.
كانت جدتي هنا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام يا بني.
كيف حالك يا أبي؟
مثل ما ترى يا عيسى، ملقا على السرير، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتكلم بسهولة.
يا الله،
أريد أن أنام، اتركوني وشاني.
يا إلهي،
اتركوني وشاني.
ماذا يا مريم؟
ماذا نفعل الآن؟ لقد نام من شدة الألم والضعف.
لا أعرف يا مريم.
يا إلهي، ليت جدتي كانت معنا.
أمه يا أمه،
لا أعرف يا مريم ماذا نفعل.
يا عيسى،
اتصل بسرعة.
ماذا يقول؟
انظر يا عيسى، إنه يهدي.
هيا يا مريم،
ماذا نفعل؟
أنا لم تكن مريم ولا عيسى يعرفان ماذا يفعلان لأبيهما، فالاثنان كانا صغيرين، يعني صغيرين ليست لهما خبرة ولا تجارب في الحياة، لا يعرفان كيف يتصرفان، والأب كان غير قادر على الحركة.
يا إلهي، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ سوف أذهب إلى جيراننا أبي سعد. ها، ماذا تقول يا عيسى؟
طيب،
لكي أطلب منه أن يساعدنا.
فكرة جيدة يا مريم، هيا اذهبي.
إذا تعال معي، هيا بسرعة.
هيا لنذهب. هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، عندما ذهب عيسى مع أخته مريم إلى بيت الجيران أبي سعد، طرق الباب، ففتحت امرأة عجوز الباب. سألتها مريم وقالت لها:
السلام عليك يا جدة.
وعليكم السلام يا أولاد.
يا جدتنا، أرجوك.
نعم.
أبونا مريض ولا نعرف كيف نتصرف.
ماذا
أرجوك ساعدينا.
أرجوك أن تساعدينا.
حسنا يا أولاد.
أرجوك يا جدة،
سوف أتي معكم. هيا بسرعة.
هيا يا جدتنا، هيا
بسرعة.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن شاهدت المرأة العجوز حال مريم وعيسى بهذا السوء وهما يبكيان وقلقان من أجل أبيهما، قررت أن تذهب معهما بسرعة. ولما وصلت إلى البيت وشاهدت الأب، عرفت على الفور ماذا أصابه، فقررت أن تعطيه بعض الأعشاب الطبية الموجودة في البيت.
نعم يا عزانا، وطلبت أيضا من عيسى ومريم أن يواظبا على إعطاء الأب جرعة واحدة كل 6 ساعات. وفعلا وبعد 3 جرعات من الدواء الذي حضرته الجدة العجوز، بدأ حال الأب يتحسن عند الصباح شيئا فشيئا.
نعم، الحمد لله.
الحمد لله
يا أولاد. أشعر بتحسن شديد اليوم.
صحيح يا
أبي. صحيح يا أبي.
نعم.
الحمد لله.
أشعر بتحسن شديد.
أبي.
نعم.
لقد ذهبت إلى بيت أبي سعد لكي يأتي ويساعدنا، لكنه لم يكن موجودا.
إذن من أتى معكما؟
جاءت معنا أمه المرأة العجوز.
صحيح.
نعم.
نعم يا أبي، بمجرد أنها دخلت معنا إلى الغرفة ثم وجدتك نائما ترتجف من البرد فعرفت ماذا بك، ذهبت معي إلى المطبخ فطلبت مني أن أدلها على مكان الأدوية والأعشاب الطبية التي توجد عندنا.
وأعدت من تلك الأعشاب دواء لك يا والدي، وطلبت منا أن نعطيك منه جرعة واحدة كل 6 ساعات.
صحيح.
نعم.
أنا لا أصدق ماذا أسمع. هل حقا؟ هل حقا ما تقولان؟
نعم يا
بابا. ولكن يا أبي، جدتي أيضا كانت تعرف هذه الأشياء والتداوي بالأعشاب.
ماذا؟
نعم يا بابا.
نعم.
جدتي كانت تنفعنا كثيرا في مثل هذه الحالات، كانت تعرف أشياء كثيرة وكانت تساعدنا دائما.
ها؟
نعم يا
أبي. حقا ما تقولان؟
نعم.
نعم هذا صحيح، جدتي كانت دائما تعالجنا، كانت دائما تشرح لنا دروس الدين وتشرح لنا الآيات القرآنية.
نعم.
كانت تحدثنا دائما عن قصص دينية كثيرة.
أرجوك يا أبي أن تعيدها إلينا. أرجوك يا بابا.
نعم يا أبي.
أرجوك
يا أبي.
متى ما تحسنت جيدا سأذهب وأعيدها إلى البيت.
شكرا يا بابا.
نعم فعلا إنها مفيدة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن سمع الأب كلام عيسى ومريم تأكد أنه كان على خطأ، وأن الجدة أمه مع أنها كانت مريضة وغير قادرة على العمل لكنها كانت تنتبه للأطفال ولها فائدة في البيت، ولذلك قرر أن يعيدها.
نعم يا أحبائنا، إن كبار السن يا أصدقاء والجدات لهم خبرات كبيرة في الحياة يمكن لنا أن نستفيد منها في حياتنا يا أصدقاء.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا أمي، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا. أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبي. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت يا أمي، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت لنا ظل ظليل، أنت لنا ظل ظليل، تنعشنا كنسيم الفجر، أمي يا وردة حبي، أمي
أيها الأصدقاء، لابد أنكم لاحظتم أن والدكم أو والدتكم عندما يقعون في مشكلة ما، أو حتى عندما يمرض أحدكم بزكام أو غيره، يسارعون بالاتصال بالجدة. صحيح، قد لا تكون الجدة طبيبة أو محامية، ولكن
يا أصدقاء، في جعبتها تجارب سنين طويلة قضتها في التعلم والتجربة، وعند أي مشكلة نتعرض لها نرى الحل والمشورة لديها.
لذلك علينا ألا نتردد في ذلك، لأنها تجيب بما فيه صالحنا، وإذا حدث وكان الأمر صعبا تساعدنا في التفكير لإيجاد الحل المناسب.
نعم يا أصدقاء، فهي تحب أن ترى البسمة فقط مرسومة على وجوهنا، وأن نكون بصحة جيدة، و
لا يضايقنا شيء أو يشغل بالنا.
فلا يقول أحد إن الجدة لا تستطيع حل مشاكل هذا الزمن،
فحكمتها في الحياة تصلح لزمانها وزماننا أيضا، لأن فيها رضا الله ورسوله.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا أقوم بزيارة جدتي في أيام العطل، وأحبها كثيرا، خصوصا أحب الحكايات والقصص التي تحكيها لي، وأيضا الطعام الذي تطبخها يعني لذيذ جدا، ودائما أستفيد من تجاربها، وكلام الجدة يعني ليس قديمة، وأستفيد من تجاربها وأحترمها كثيرا، وأيضا أساعدها في أمورها، وأذهب معها إلى السوق وأساعدها كثيرا. شكرا لكم، مها الشمري من العراق.
أيها الأعزاء، عليكم أن تهتموا بالجدة وتساعدوها إذا احتاجت إلى مساعدة بحمل الأغراض من مكان لمكان،
ولا تضايقوها بالأسئلة الكثيرة، فهي بحاجة للاستراحة خلال النهار والنوم باكرا.
وانتبهوا لكلامكم معها يا أصدقائي، تذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
وإذا حدث وسألتكم جدتكم عن بعض الأمور الحديثة مثل الهاتف أو الكمبيوتر، يجب عليكم ألا تضحكوا أبداً، بل عليكم أن تحترموا سنها وتحاولوا توضيح الأمر.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا أنه في زمانها لم تكن هذه الأشياء موجودة، وأنكم عندما تقعون بمشكلة ما لا يستطيع الكمبيوتر أو الهاتف حلها، بل تجارب الجدة وخبرتها هي التي تساعدكم.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟ شخص مريض فذهب للطبيب، قال له الطبيب: أنت بحاجة لغسيل معدة. فقام المريض ببلع صابونة.
شيء يلمع في السماء، هل تعرفون ما هو؟ ذبابة تضع جيلا لشعرها.
رقبة الزرافة طويلة كثيرا؟ فأجاب الثاني: لأن رأسها بعيد.
في شخص جاءه مولود لم يسمه على أمل أن تنزل أحرف جديدة.
أحبتنا أيها الأصدقاء، أجمل الأدعية التي تقال من القلب نسمعها من الجدة ومن أهلنا، لذلك احرصوا على أن تكونوا أولادا صالحين كما نعرفكم دائما.
وعندما تستفيدون من نصائحها، ونعني طبعا نصائح الجدة، في أي مشكلة لا تنسوا أن تدعوا لها أن يجزيها الله خيرا وأن يطيل عمرها إن شاء الله. لماذا يا حنان؟
حتى تتعلموا أكثر من خبرتها وستجدون البركة والتوفيق في حياتكم
إن شاء الله.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، ويعود ذلك لإعطاء القلب بعض المساحة؟ فجهة القلب هي في يسار جسمنا.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النبي يونس عليه السلام كان يلقب بذي النون؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه توجد نباتات لاحمة فهي تتغذى على الحشرات التي تحط عليها لأخذ الرحيق فتمسك بها؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أحبائي أصدقائي، في يوم من الأيام سأل محمد أمه وقال: سوف أسألك يا أمي سؤالا عن شيء وأرجو أن لا تغضبي. قالت الأم: تفضل يا بني، لك ما شئت في حدود الأدب. قال أحمد: سؤالي هو لماذا تحب الأم أبناءها؟ دمعت عينا الأم وقالت: هذا الحب يا بني يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب الوالدين كليهما، وخاصة الأم، فقد تكون طفلها في بطنها جنينا وشعرت بدقات قلبه وحركته، وقد تكون جسده أيضا من جسدها، ثم أرضعته وشاهدت نموه المبكر منذ بدأ يفتح عينيه للحياة، ثم تابعت ابتسامته الأولى وأولى خطواته المتعثرة على الأرض، وهي أول من سمع صوته بنغمة ثم بحروف غير مفهومة، حتى صار يتكلم ويقول ماما، ثم بدأ يتعلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هنا توقفت الأم عن الكلام ورفعت عينيها إلى وجه أحمد، فإذا عيناه مغرورقتان بالدموع، فضمته إلى صدرها وقالت: أنت ابني، ثمرة فؤادي. فقال أحمد: إن فضلك كبير جدا علي يا أمي. قالت الأم: إن الآباء والأمهات لا يريدون من أبنائهم إلا الطاعة والبر ثم الدعاء لهم بعد الممات. قال أحمد: هذا حق على الأبناء أن يقدموا البر لمن أحسن إليهم، ولولاهم لما كانت لهم حياة أصلا.
هنا ضحكت الأم وقالت: سأحكي لك قصة جميلة يا أحمد، ستتعلم منها الكثير. فابتسم أحمد ونادى على أخته سماح، ولما حضرت قال: هيا يا أختي الحبيبة، سنسمع أجمل حكاية من أجمل أم على وجه الأرض.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وحب اسم سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد. وحب الاسم سميني، وحب الاسم سميني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، مر عليكم في الحلقة السابقة أن ردود الفعل إزاء الكنيسة في أوروبا قبل عدة قرون قادت إلى ظهور فكر جديد يقوم على أساس محورية الإنسان ورفض الأديان والانطلاق وراء الشهوات والملذات في أسافل الوديان وإزالة الأخلاق من كل كيان. غير أن محورية الإنسان لم تخدم الإنسان، بل على العكس جلبت له الأزمات ما بين اجتماعية واقتصادية وأخلاقية ونفسية.
أجل عزيزي الكرام، وتاريخ أوروبا والغرب عامة خير شاهد على ما وصل إليه الإنسان الغربي من انحطاط أخلاقي. والمثير أن هذا الانحطاط الخلقي عزيزي الكرام امتد حتى طال شرائح مثقفة ومتعلمة في المجتمع الغربي. إن المؤسسات الفكرية والتعليمية والإعلامية في الغرب أخذت اليوم تطلق التحذيرات من مآلي ونواتج هذا الانحطاط الأخلاقي الذي يتجسد في مظاهر عديدة مثل التعري والإباحية الجنسية والانحراف الجنسي وتقنين هذا الانحراف.
وفي مقالة له بعنوان الغرب مريض، كتب المفكر الإيراني محمود حكيمي يقول إن التقدم التكنولوجي والصناعي في الغرب حدث من دون اهتمام بالجوانب المعنوية في حياة الإنسان، والذي حدث هو نزول النكبات على الإنسان الغربي وضمور في بنائه الأخلاقي. ويتابع محمود حكيمي إن قيمة الإنسان في مقابل الآلة تدنت في الغرب، وصيرت الحضارة المادية الغربية الإنسان آلة صغيرة لا قيمة لها أمام الضخم من المكائن والآلات. ويخلص المفكر الإيراني محمود حكيمي إلى أن ديمومة هذا الوضع المأساوي سيؤدي إلى نهاية مأساوية.
أعزائي الكرام، وجريا على المثل الذي يقول أهل الدار أدرى بما فيها، كتبت إحدى المجلات الأمريكية تقول إن أسباب انتشار الفحشاء في المجتمع الأمريكي خاصة والغربي عامة عديدة، منها أولا الجري في طريق الشيطان، ثانيا انتشار الأدب الهابط الذي تسارع من بعد الحرب العالمية الثانية، ثالثا إنتاج الأفلام السينمائية الخليعة، رابعا ظهور النساء في أزياء فاضحة وإقامة العلاقات علنا مع الرجال. ومن بعد هذا تتابع هذه المجلة أن انتشار الفواحش في المجتمع سيقود في النهاية إلى انهيار الحضارة الغربية كما انهارت في ماضي التاريخ الحضارة الرومانية التي انزلق الناس فيها إلى الشهوات والنساء الفاحشات.
زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، إنما يمكن قوله هنا إن الغرب وإن تقدم في الجانب المادي إلا أنه تأخر في الجانب المعنوي، والواقع أن التقدم التقني لابد أن يكون وسيلة للوصول إلى التعالي الاجتماعي، غير أن ما يلاحظ في الغرب ليس هذا، خصوصا مع تنامي الشعور عند الغربيين بالاستحواذ على كل شيء حتى الإنسان خدمة للمصالح الفردية. ودعونا ننقل لكم ما يقوله مفكر غربي هو روبرت هيتشنس، أنه يقول:
تزامنا مع التقدم المادي في الغرب يشاهد الانحطاط المعنوي، وأن الرؤية الغربية للإنسان كأحد وسائل الإنتاج هي رؤية مادية بحتة، حيث تتجاهل المكون الروحي والنفسي للإنسان. أما عالم النفس الألماني إريك فروم فيقول: إننا في الغرب لا سيما في أمريكا نعاني من أزمة فقدان الهوية الإنسانية. ويتابع عالم النفس الألماني: هذا تجريد للإنسان الغربي من روحه جعل منه آلة إلى جانب سائر الآلات، وهكذا ماتت في الإنسان جذور المحبة والأخلاق الحسنة.
مستمعينا الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكركم أعزائي الكرام على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين،
والسلام خير ختام.
دع الأيام الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب، لكنها ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية 70 جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأنها تتطلع للسلام وحلحلة القضايا العالقة بالحوار. وخلال مراسم إزاحة الستار عن أحدث الإنجازات